قائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وقوته وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. أخونا الحبيب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. في عندي بصراحة مجموعة أسئلة، ويمكن تكون شوي لبابين، باب الزكاة وباب الصدقة. فباب الزكاة،
نعم.
في عندي بدي أطلع زكاة عن والدي عايش عن مدة تقريبا، خلينا نحكي 20 عام. فهل يجوز تقدير الأموال في الفترات، يعني في السنة الفلانية كان عنده أموال كذا، وتقدير سعر الأرض في حال كان وجود أرض؟
الوالد على قيد الحياة.
نعم، على قيد الحياة.
والوالد رافض الزكاة؟
لا، مش رافض.
متكاسل يعني.
هو حاليا غير مقتدر. غير مقتدر،
يعني هو المال الآن أصبح ما فيش تحت يده النصاب يعني.
لا، ما فيش مال أصلا بالوقت الحالي عنده. فأنا بدي أقدر الأموال اللي كانت موجودة وبناء عليها أخرج الزكاة.
بارك الله فيك، إن شاء الله مقبول. إن شاء الله.
هل يجوز التقسيط في حال مثلا طلع المبلغ كبير؟ يعني أنا بحكي عن 20 سنة أو أكثر يمكن، أو أقل شوي، حسب يعني.
يجوز، فاتقوا الله ما استطعت.
ونصاب الزكاة على الأراضي، شو بيكون نصاب الزكاة على الأراضي؟
الأراضي لا زكاة عليها يا أخي، بارك الله فيك.
لا زكاة عليها، حتى لو القصد فيها مثلا انه يعني لا بتنزرع ولا شيء، بس ارض على اساس انباع في المستقبل كتجاره.
الا اذا كانت معروضه للتجاره، معروضه للبيع.
هي مش معروضه للبيع بالمعنى الحرفي، بس هي الهدف منها انه نخليها بحيث انه يرتفع سعرها في المستقبل ونبيعها، يعني هاي الهدف.
يبقى تزكى عند البيع. نعم.
طيب، النصاب في الاموال النقديه، النقد يعني، بس
85 جرام ذهبي.
85 يعني نفس الذهب،
ما يعادله من النقود. نعم.
طيب، هلا هاي الابواب صرف الزكاه، يعني وين بامكان اصرف الزكاه؟
الفقراء والمساكين، والمصارف كثيره، بارك الله فيك.
الفقراء والمساكين، وايش الثالثه؟
الانصبه او المصارف قد تكون صعبه على بعض الناس كالعاملين عليها، قد لا تجد هذا النوع، قد لا تجد نوع الغارمين اللي هو المدينين او الغارمين في بعض قضايا الصلح، لكن الفقراء والمساكين في كل الاحوال موجودون.
الفقراء والمساكين هو باب اولى.
نعم، بارك الله فيكم.
طيب، في الصدقه، هل في ابواب للصدقه؟
نفس ابواب الزكاه.
نعم. الصدقه الجاريه، يعني في حال بدي اعمل صدقه جاريه عن اخو الي توفي.
لا بس المهم انها تبقى باقيه بعد وفاه صاحبها. معنى جرية أنه يجري ثوابها طالما أنها موجودة، كالأبنية وحفر الآبار ونحو هذا. أخونا حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي قناة الرحمة وفي العالمين.
بارك الله فيكم يا أخ حسن.
نسألك الدعاء بالله عليك شيخ.
ربنا يبارك فيك ويسر حالك.
أنا سعيد جدا أن أنا كلمت حضرتك.
الله يبارك فيك يا أخ حسن،
تفضل. الله يكرمك ويبارك فيك. بالنسبة للمرأة بعد الوضع، يعني إذا انقطع الدم مثلا بعد 15 يوم.
نعم.
فماذا تصلي وتصوم وتقرأ القرآن؟
انقطع تماما يا حسن ولا انقطع اليوم؟
في صفرة يعني.
في صفرة.
نعم.
لم ترى علامة الطهر ولا رأتها؟
نعم
ترى المرأة علامة الطهر ولا لا تراها؟
هي انقطع الدم، ولكن في سفرة بعد انقطاع الدم، يعني انقطع الدم تماما يعني.
طب اسمعني عبر الشاشة يا حسن. الأخت ليلى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا ليلى.
أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
ألو.
أنا سامعك، تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كان في مشكلة بيني وبين جوزي.
كملي سامعك.
كان في مشكلة بيني وبين جوزي، والمهم قعد اتخانقت أنا وهو، فقال لي تبقي طالق 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 ثلاث مرات.
تبقي ولا قال لك؟
هو كان زعلان يعني. مش
يا ليلى طالق. يا ليلى.
نعم.
قال لك ايه بالضبط؟
نعم.
قال لك انت طالق؟
قال لي انت طالق طالق ثلاث مرات. بس هو كان بنيت ان هو متضايق يعني وكده.
ماشي يا ليلى، وبعدين عملتوا ايه؟
بعدين هو سأل شيخ، راح قال له لا انت كده انت كده مش طالقين، انت عليك كفارة زي انت تكون حلفت يمين كده، بس هي عادي حلال ليك يعني.
مش جوزك موجود يا ليلى؟
نعم.
جوزك يسمعنا؟
نعم.
جوزك يسمعني الآن؟
جوزي؟
يسمعنا الآن؟
لا.
طيب ماشي، اسمعيني عبر الشاشة.
نعم.
اسمعيني من الشاشة. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد. بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
لو سمعت حضرتك، أنا طلعت الحج السنة اللي فاتت تمام، وعملت كل المناسك كلها، بس جيت على الصفا والمروة ابتديت من المروة، وانا كنت فاكر ان هي الصفا تمام، وبعد ما خلصت الاخر خالص، وبعد ما خلصت جيت سألت، كنت بقى تعبان وكده، فسألت الشيخ اللي هم المطوعين اللي بيبقوا بره الحرم دول، فقال لي ارجع طوف من تاني واعمل السعي كله من تاني. فانا كنت تعبان شويه، بس يعني اقدر اعمل، بس قلت ايه، انا ما كنتش اعرف وكده، هل ده ياثر على الحج؟ ده سؤال.
يعني انت كده طفت، انت كده سعيت ست اشواط بدل سبعه. لانك بدات من المروه. طب ونهيت في الصفا ولا نهيت في المروه؟
ولا ما انت ابتديت في المروه في السبعه، عملت السبعه.
عملت سبعه من بدايه المروه. ونهيت في المروه ولا في الصفا؟
نهيت مكان ما ابتديت في نهيت المروه.
ما لو نهيت في نهيت في المروه،
نهيت مكان ما ابتديت.
يبقى انت عملت ستة اشواط من السبعه. طيب ماشي، في سؤال تاني؟
السؤال التاني، حضرتك احنا شغالين هنا في السعوديه، في ناس اسمهم المعقبين السعوديين، هم اللي بيخلصوا لنا الشغل، فاحنا المدير بتاعنا اتفق معاهم، قال لهم ان احنا قصاد ما احنا هنخلص لكم بعض الاشغال هننقص في المبلغ اللي انتوا بتاخدوه الاتعاب. تمام؟ ف قصاد الكلام دون قال لك ده مكان السهر واللي احنا بنسهره، لان احنا ما بناخدش من الشركه اللي احنا فيها سهر اوفر تايم يعني. فهل ده حرام ولا حلال؟
المعاقبين دول، المعاقب ده زي سمسار؟
لا مش سمسار، هو هنا في السعوديه ما بيخاطبش الجهات الحكوميه الا السعوديين، فلازم واحد سعودي اسمه المعاقب هو اللي يخاطب الجهه الحكوميه وياخد مبلغ قصاد كده.
وسيط بينك وبين السلطات.
فهو قال
وسمح لكم بالزياده دي؟
سمح لنا ان احنا نقتطع الجزء بتاع الرقب، جزء من الاتعاب بتاعته، قصاد ان احنا نخلص له شغل، نسهل له شغل. بس المدير بتاعنا قال له احنا عملنا كده مع باقي المعاقبين، وهو احنا ما عملناش كده مع باقي المعاقبين. طيب. هل حرام علينا ان احنا ناخد الفلوس دي من غير ما نخبر الشركه، ولا لازم نخبر الشركه؟
الشركه اللي انتوا بتشتغلوا فيها.
ماشي
يا احمد، في سؤال تاني؟
جزاك الله خيرا، نسالك الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيكم. الاخت الاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا دكتور جميل.
بارك الله فيك.
انا عندي كام سؤال.
اتفضلي.
السؤال الاول، يقول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل الوجل هنا معناه كثره الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، ما هي الشروط التي يجب ان توفر فيما تصدر للفتوى؟ السؤال الثالث، انا عايزه حديث صحيح يدل على خروج المهدي المنتظر. السؤال الرابع، صحة حديث من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لا يشربها يوم القيامة.
ماشي يا لا،
جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الباسط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، نسألك على بيع بالتقسيط. خذيت مثلا سيارة بالتقسيط وبعتها وقتي.
اشتريتها بالتقسيط؟
أيوة.
وبعتها فورا؟
أيوة.
لتحصل على النقود؟
بالضبط.
في سؤال ثاني؟
لا، بارك الله فيك.
الأخت داليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
ربنا يثبتكم يا رب وينصركم على كل أعداء الإسلام.
آمين آمين يا رب.
ليه عند حضرتك سؤال؟
تفضلي.
دلوقتي أنا إن شاء الله بإذن الله نويت العمرة، وفي معايا هيبقى معايا أطفال صغار، يعني في بنت رضيعة والأولاد يعني كلهم أطفال 7 سنين و6 سنين وكده، فأنا عايزاهم ياخدوا ثواب العمرة نفسها. فهل الولد ألبسه الإحرام اللي هو البشكير وكده وتتحسب له فعلا العمرة؟ وبعدين البنت رضيعة دي ينفع ان انا اطوف بيها وهي طبعا ما بتبقاش طاهرة يعني من الحدث يعني وكده، وهل يتحسب لها عمرة هي كمان؟
ان شاء الله. اسمعي التفصيل عبر الشاشة
ان شاء الله. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. اخونا كمال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي كمال. بارك الله فيكم.
يا شيخ، عندي انا ابويا واخواتي دايما بيتزعلوا معي.
ابوك واخواتك ماذا حدث؟
أيوة نعم، إخواتي مثلا أبويا بيشتري شيء، إخواتي ما يقول لي ما تشتري الحاجة هذه، تكون حاجة حلال بيجي البيت يقول لك هو زايد هذه لا تشتريها، وبعدين بيتزعلوا معاه.
ليش زعلوا؟
هاي بيقول لي مثلا لا تشتري الحاجة هذه.
مش هو اللي بينفق في بيته؟
يعني هو أمي بينفق، الواحد أمي تنفق على البيت وهو ينفق الحاجة الثانية.
طب سؤالك إيه يا كمال؟ بارك الله فيك. السؤال إيه؟ مش فاهم. معلش، يا ريت الاخ كمال يتصل مره تانية. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الحمد لله. السلام يا شيخ.
سلمكم الله من كل سوء.
افتقدناك والله يا شيخ هذه الاسابيع الماضيه.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك.
انا اتصل اسلم عليك بس يا شيخ.
الله يسلمك. الله يبارك في عمرك. بارك الله فيك. الاخ سراج، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك. تفضل.
طيب يا سيدنا.
وحرك طيب. بارك الله فيك.
الله يبارك لك. دلوقتي انا علي مبلغ 1000 جنيه من زكاه المال.
نعم.
وحالتي متعسره، والمفروض ان انا ادفع ال1000 جنيه ده قبل دخول شهر رمضان وعليك خير. هل يجوز ان انا استلف ال1000 جنيه وادفع زكاه المال؟
لكن انت ايه اللي خلاك اجلته؟ ما دفعتوش في وقته.
ظروفي الاقتصاديه وحشه جدا.
لا انا اقصد في وقت اخراج الزكاه.
انا جيت في رمضان اللي رمضان الاخير ده حسبت وطلعت مبلغ على اقساط وباقي عليا 1000 جنيه،
والان تعجز عن سداده. حين ما يصير ان شاء الله تسدده ان شاء الله.
يعني ما هيخش عليا رمضان اهو.
حين ما يصير تسدده، ما تستلفش عشان تسدده.
لا يجوز.
هو يجوز لو فعلت، لكن انا لا انصحك. هو دين وانت هتستدين لكي تسدده. فهو دين في ذمتك. حينما تجد المال تخرجه ان شاء الله.
طيب، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. الاخت ماجده، السلام. أيوة. عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز اتصفر عن حاجه.
اتفضلي.
دلوقتي كان في واحده ساكنه عندنا في الشقه بتاعتنا ايجار اجنبيه، وبعدين هي سافرت رحلوها يعني لبلدها، والحاجه بتاعتها عندنا في الشقه، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا لميت الحاجه دي كلها في شنط بتاعتها وركنتها، فهل الحاجه دي تبقى من حق مين حضرتك؟
مفيش اتصال بينكم وبينها؟
لا، ما نعرفش عنها اي حاجه، لان هي اجنبيه وكانت نزلت تشتغل هنا في مصر، فجم السلطات رحلتها.
الحاجات
انا ما اعرفش عنها حاجه.
الحاجات لها قيمه؟ لها قيمه.
لا، ده ملابس داخليه وشويه حاجات يعني كده.
يعني ممكن تباع وتشترى ولا ملهاش قيمه؟
لا، ده مستعملين.
ملهاش قيمه يعني؟
لا مستعملين حضرتك.
اصل الامانه تبقى لصاحبها يا اختي ماجده.
ماشي. ما
أنا واحنا مش عارفين صاحبها ده يجي ولا ما يجيش. ففي الحاله ديت، والهضوم ممكن مع الوقت تبلى.
طب انا اعمل
ففي الحاله ديت تضمنيها، يعني لو تصدقت بيها او بعتيها وخدت ثمنها او استعملتيها يبقى عليك الضمان لو جت.
طب انا اعتبهم سنه حضرتك؟
لا مش محتاجين سنه. انت من حقك يا تبيعيهم يا تستخدميهم. ها، ولو ولو جت تضمني ثمنهم.
ما هي مش هتيجي لان هي ما يرحلوها بلدها وما نعرفش عنها اي حاجه.
احنا ما نضمنش، ممكن تيجي. ممكن تجيب تاشيره وتيجي.
طيب اعمل ايه انا؟
فلو جت هتضمني ثمنهم. ماشي.
طب ماشي،
بارك الله فيك. الاخت سعاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا زوجي قال لي لو فكرت مره اخرى في هذا الموضوع كل واحد منا يمشي في طريق. ويا شيخ انا فكرت، فما حكمه هذا؟
فين زوجك يا اخت سعاد؟
ليس موجودا يا شيخ، هو قال لي بان اسالك لانه يعمل.
متى قال لك هذا الكلام؟
منذ فترة 6 أشهر.
ولا يخبرك عن شيء ولا يتحدث معك بعد ذلك في شيء؟
عن أي شيء يا شيخ؟
يعني لا يحدثك في شيء من له علاقة بالموضوع. طيب ماشي، اسمعيني عبر الشاشة يا أخت سعاد. الأخ حسن من الأردن، زوجته ولدت وانقطع دم النفاس بعد 15 يوما، بعد 15 يوم، وهو يقول ترى الزوجة أثر الصفرة، لا ترى أثر الدم وإنما ترى أثر الصفرة. هل تصلي وتصوم ويقربها الزوج أم ماذا تصنع؟ أقول للأخ حسن ولزوجه ولكل امرأة تسمعني، الحيض والنفاس ينقطعان وينقضيان في غالب النساء بعلامة، هذه العلامة يقال لها علامة الطهر، علامة الطهر. وعلامة الطهر عند كثير من النساء القصة البيضاء، يعني سائل أبيض ينزل من رحم من فرج المرأة، علامة تعرفه المرأة وتعتاد، وعلامة على أن الدم قد انقطع تماما. إذا كانت المرأة لا تعرف القصة البيضاء كعلامة، يبقى هناك الجفاف، جفاف الفرج من أي أثر للدم، جفاف الفرج من أي أثر للدم. طب الصفرة، في سؤال أخونا حسن، المرأة انقطع عنها الدم بعد 15 يوما لكنها ترى صفرة، الصفرة دي أثر من أثر الدم، الصفرة من الدم، والكدرة اللي هي لون الماء المعكر بالتراب اسمها الكدرة أيضا من الدم. والصفرة والكدرة إذا اتصل بالحيض والنفاس فهما من الحيض والنفاس. أما إذا ظهر بعد ظهور علامة الطهر اللي هي القصة البيضاء أو الجفاف التام فليس من الحيض والنفاس. تقول السيدة أم عطية صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابية الجليلة، تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أقول كلامها مرة أخرى، كنا يعني معشر نساء الصحابة، نساء المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة إجماعية، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يبقى إذن الصفرة والكدرة إذا ظهرت بعد علامة الطهر لا نعدها من الحيض لكن تعد من الطهر. وبمفهوم الحديث إذا ظهرت قبل علامة الطهر فهي من الحيض. ولهذا أقول لحسن، إذا كانت زوجك قد رأت علامة الطهر القصة البيضاء أو الجفاف التام فإن الصفرة التي تراها بعد ذلك ليست حيضا ولا نفاسا وإنما هي إفرازات. أما إذا كانت لم ترى علامة الطهر التي تعرفها، إما القصة البيضاء وإما الجفاف، ولا زال الدم ينزل ثم توقف اليوم ونزلت صفرة أو كدرة، يبقى هذا أيضا من الحيض. يبقى نعد الصفرة والقدرة إذا اتصلت بالحيض والنفاس نعدها حيضا ونفاسا، أما إذا انفصلت بعلامة الطهر لا نعدها حيضا ولا نفاسا. يا أخ حسن، الأخت ليلى من القاهرة، زوجها قال لها أنت طالق طالق طالق، ثم قال أنا كنت متضايق، كان متضايق من شيء، متنرفز غضبان، فقال لها هذا. تقول استفتى بعض الناس فقال له عليك كفارة يمين ولا شيء عليك. لا، هذا كلام فاسد، هذا كلام غير صحيح. قول الرجل لامرأته أنت طالق هذا طلاق صريح منجز، يعني يقع في الحال، يقع في الحال، وسواء قالها مرة واحدة أو قالها مرتين أو قالها ثلاث مرات هو طلاق. لا نقول إنه أصلا بتنرفز أو أنا متضايق، لأن عادة الناس لا يطلقون زوجاتهم إلا في حال غضب. إمتى الغضب يمنع وقوع الطلاق؟ أو إمتى نعتبر أن الغضب مانع من وقوع الطلاق؟ إذا وصل الغضب إلى حد عدم السيطرة على التفكير، عدم السيطرة على اللسان، أنا مش عارف بقول إيه، كالذي يهذي ولا يدري ما الذي يقوله، وهذا هو الإغلاق، إغلاق العقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، ولم يقل لا طلاق في غضب، لكننا فسرنا الإغلاق بإغلاق العقل، انغلاق العقل، إما بسبب الغضب الشديد أو الفرح الشديد أو الذهول الشديد أو النوم أو النسيان أو الغفلة، كل هذه أمور ربما تزيل سيطرة العقل على النطق وعلى المنطق، والإنسان الواعي لا يتكلم إلا كلاما يسيطر عليه بعقله. فإذا وصل الغضب إلى حال الإغلاق لا يقع الطلاق، ولا نقول له عليك كفارة، نقول الطلاق لا يقع. لكن عادة الغضب الذي يصدر عن الأزواج عادة هو غضب ممكن السيطرة عليه، أو هو غضب يعرف الإنسان في أثنائه ما الذي يقول وما الذي يفعل. فإذا كان الغضب يمكن السيطرة عليه، أو يعلم الإنسان في حال الغضب ما الذي يقوله وما الذي يفعله، فإذا طلق فطلاقه يقع. في هذه الحالة يقع الطلاق على الذي نفتي به، يقع طلقة واحدة، ويجب على هذا الزوج إن لم يكن قد طلقها قبل ذلك مرة أو مرتين يجب عليه أن يراجعها إن شاء، إن أراد يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي. أما من أفتاه بأن عليه كفارة يمين ففتواه لا اعتبار لها ولا تخريج لها على أقوال أحد من أهل العلم، وإنما هو قول بغير دليل وقول بغير علم. يبقى هذه الأخت ليلى من القاهرة لابد أن يسمع الزوج هذا الكلام، فإذا أراد أن يراجعها راجع. طب إذا كانت العدة قد انقضت والكلام ده بقاله خمس ست شهور، في الحالة دي لا يراجعها إلا بعقد جديد. وفي أحوال الطلاق نصيحتي أنه لا يصح أن المرأة تتصل علينا وتاخد فتوى، لأن المعني بالفتوى، المطالب بالفتوى، المسؤول عن هذه الفتوى هو الزوج، هو الذي ينفذ، هو الذي سيطبق. ولهذا أنا أنصح الأخت ليلى أن تأخذ زوجها في الغد إن شاء الله وتذهب به إلى لجنة من لجان الفتوى في الأزهر الشريف ليحكي أو يقص على اللجنة ما الذي حدث وكيف كانت أحواله وكيف كانت ظروفه. لكن الطلاق الذي لا يقع في الغضب هو الغضب الذي يخفي أو يغطي على عقل الغاضب. نتلقى هذا الاتصال، أخونا المهندس إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي فضلتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب وطول في عمرك.
أكرمكم الله.
والله كان لي سؤال كده.
تفضل.
إن شاء الله. بالنسبة للبس الزوجة أمام أولادها الصبيان، بالنسبة للترنجات البيتي والحاجات اللي فيها بناطيل، هي مش ضيقة قوي بس ترنجات، وبالنسبة للبنات الأولاد أمام أبيهم، البنات برضو دلوقتي في ثانوي اللبس الترنجات
هو لا بأس، لا بأس ان المرأة تلبس مثل لا بأس يا اخ ابراهيم ان المرأة تلبس مثل هذه الملابس، بشرط الا تكون مثيرة لشهوة الشباب. يعني المرأة التي تلبس في بيتها ملابس ضيقة او ملابس قصيرة نسبيا او تظهر بعض مفاتنها، نقول لها لاحظي ان ابنائك في سن المراهقة. ان كان الابناء في سن المراهقة يجب على المرأة ان تلاحظ هذا، مع أنه هم محارم، هم محارمها، ويجوز أن ينظروا إلى بعض هذه الأماكن كالذراعين والساقين والشعر والوجه وفتحة الصدر، كل هذا جائز أمام المحارم بشرط ألا تثير الفتن. يبقى شرط عدم إثارة الفتنة شرط مهم يا إبراهيم، إن المرأة تراعي حال أولادها، لأن الأولاد في هذه الحالة ممكن يقدموا على النظر إلى الأم، وكذلك البنات مع الأب ممكن تصل الصورة إلى أحوال أن يمارسوا العادة السرية أو نحو هذا بسبب هذه الفتن التي تهيج فيهم الشهوة. لا، إحنا مطلوب أن إحنا نرفق بأنفسنا، نرفق بأبنائنا وببناتنا، ونعلمهم ونعلمهن الستر والعفاف. مش مطلوب المرأة تتحجب في بيتها، تلبس الحجاب في بيتها، ده مش مطلوب، بس أيضا مش مطلوب من المرأة أنها تكون يعني فاتنة ومغرية لأبنائها الذكور أو البنات أمام الأب أو الإخوة. ولكن هناك أماكن للنوم، هناك أماكن مغلقة وهناك أماكن مفتوحة، نفرق بين هذا وذاك. الحاجة أم عصام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم،
ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك.
انا بحس النعم ربنا كتير علينا قوي، من ضمنهم نعمه قناه الرحمه يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا اختي
والله، وعلمائنا اللي نوروا بيوتنا ونوروا حياتنا كلها بالعلم وبالايمان وبالسنه.
ربنا يجعلنا خيرا مما تقولون ويغفر لنا ما لا تعلمون. بارك الله فيك.
ربنا يعلم ان احنا مش ناسينكم في الدعاء يا رب، لان
ربنا يبارك فيك
علينا يا دكتور برضه.
ربنا يبارك فيك.
من فضلك لي عندك ثلاث اسئله.
اتفضلي.
حضرتك جوزي شغال في فندق قسم لوندري، هو يعني قسم غسيل، ماشي يا دكتور؟ تمام.
نعم.
فايه طبعا حضرتك عارف الفنادق بيبقى فيها كل المباحات يعني. بس هو في قسم الغسيل، وفي حاجه بقى غير المرتب، حاجه اسمها 12% طبعا بياخد برضو مرتبه، يعني بياخد برضو نسبه من 12% دي في قبض.
نعم.
ماشي يا دكتور، انا بتكلم على ان لو في خمور او حاجه يعني.
نعم.
السؤال الثاني ليا، في اخت ابنها بيدخن، وهي عرفت من اصحابها ان هو صاحبتها ان هو بيدخن، هل تخبي على ابوه ولا تدوله فرصه ان هو يرجع؟
ماشي
يا دكتور.
ماشي.
وعايزك ربنا يكرمك تكلم زوجي وسامعك دلوقتي على ان هو بيصلي بس صلاته في البيت، عايزاه يعني يحرص على الصلاه، وتقول له ايه فائده الصلاه في المسجد يا دكتور. ربنا يكرمك.
بارك الله فيك يا ام عصام. معانا الاخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يخليك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
شيخ انا عايز اسالك بالنسبه لكفاره الجماعه في رمضان.
انت شكلك مصري يا عبد الله مش كده؟
لا والله انا من سوريا بس قاعد في مصر بقالي.
لهجتك مصري خالص. اتفضل يا اخي.
بالنسبه لكفاره الجماعه في رمضان.
نعم.
بيقول لي واحد كان يدعى زوجته.
نعم.
ولا حياه في الدين، هو جماعها مش عارف يعني ازاي حصل بينهم جماع، يعني كده فجأة هو
حصل الجماع.
بيدافعها يعني بجماعها كده يعني عن طريق يعني.
نعم نعم، واضح سؤالك. الكفارة مطلوب معرفة الكفارة.
معرفة الكفارة مش عارف إذا كان على مذهب تاني بيقولوا لازم صيام، مش عارف إذا كان في أقوال تانية.
طيب ماشي يا عبد الله، بارك الله فيك. أخونا محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمود.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله اني احبك في الله يا شيخ جمال. والله
احبك الله الذي احببتني له. بارك الله فيكم.
لا لو سمحت يا فضيله الشيخ جمال، عندي سؤال.
تفضل يا
اخي. لو انا بلعب في النادي جنب مسجد، جنب المسجد بحوالي يعني نص كيلو ربع كيلو، فانا عارف ان الناس اللي في النادي ما بيلعبوش ما بيصلوش في المسجد. فلو قلت لهم ما رايكم صلي جماعه هنا صلاه العشاء مثلا.
نعم.
يبقى انا كده عندي وزر، وانا في نيتي انني كاره للصلاه بره المسجد.
ماشي يا اخي، بارك الله فيكم. ام احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عندي بناتي يعني في الجامعه وما بيلبسوش النقاب، مش راضين يلبسوا النقاب، وبيقولوا علشان خاطر التعليم ان هو بيضايقنا يعني في الشارع وفي المروح والمجيه وكده، ومش عارفه اتصرف معاهم ازاي.
طب هم لابسين الحجاب؟
هم لابسين الحجاب.
حجاب كويس ولا حجاب موضه؟
والله هو الحجاب مش عاجبني. ولكن هو انا لما بيجوني هنا السعوديه بيلتزموا بالحجاب الشرعي.
ماشي يا اختي، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ أحمد من السعودية كان بيحج في العام الماضي، وأخطأ خطأ جسيما بعد ما طاف بالبيت، بدأ السعي بين الصفا والمروة من المروة وانتهى إلى المروة، بدأ من المروة وانتهى عند المروة. إذا كان بدأ من المروة وانتهى عند المروة وعمل 8 أشواط يبقى سعيه صحيح. أما إذا كان بدأ من عند المروة وانتهى عند المروة وطاف 6 أشواط فكان الواجب عليه أن يكمل الشوط السابع، لأن الطواف يبدأ من عند الصفا وينتهي عند المروة. فالذي طاف من المروة إلى المروة إما أنه طاف 6 وإما أنه طاف 8. إن كان طاف 8 خلاص يبقى هو طاف 7 أشواط، والثامن ده شوط غير صحيح لا قيمة له اللي هو بدأ به. أما إن كان طاف 6 فقط فكان الواجب عليه أن يكمل، لأن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا حتى ينتهي عند المروة فيكون قد جاء ب7 أشواط. فإن كان قد لم يكمل الأشواط 7 فسعيه غير صحيح. المسألة الأخطر من هذا إنه سأل بعد ما سعى بهذه الطريقة، سأل وسأل بعض المختصين بالفتوى هناك بجوار المسعى، فقالوا يجب أن تعيد الطواف والسعي. طبعا هم يقصدوا السعي بين الصفا والمروة، لأن الطواف إذا كان قد طاف بالكعبة طوافا صحيحا بطهارة فطوافه صحيح لا يعيده، لكن كان الواجب عليه إن لم يسعى 7 أشواط من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا وهكذا، يبدأ بالصفا وينتهي من المروة، كان الواجب عليه أن يكمل هذا السعي أو أن يعيده إذا كان قد فات عليه وقت. يعني هو قال أنا سألت وبعدين لقيت نفسي تعبان. وللأسف في بعض الناس بيفهموا مسألة افعل ولا حرج فهما خاطئا. مفيش هنا افعل ولا حرج، يعني ما يجيش واحد يقول لي طب أنا هطوف بالبيت هطوف بالكعبة شوطين 3 أشواط كفاية الدين يسر يا أخي، نقول له لا 7 أشواط ما ينفعش تطوف 2 أو 3 أو 5 أو 6 لازم 7. كذلك يقول لي أصل المسعى مسافة طويلة وأنا هسعى 5 أشواط أو هسعى 3 أشواط، نقول له ما ينفعش لابد يكونوا 7. العبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 وسعى بين الصفا والمروة 7. فمن لم يطف 7 فطوافه باطل فاسد، ومن لم يسعى 7 فسعيه فاسد. والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، والطواف بالبيت ركن من أركان الحج، فهنا كان الواجب على أحمد أنه يعيد السعي. يعني طبعا هو بيسألني الآن وبيننا وبين الحج مشوار مسافة، كان الواجب عليه أن يعيد السعي كما سأل وأخبر وأفتي. أما إذا لم يعد السعي فحجه نقص، في ركن من أركان الحج لم يتم، هذا الركن هو ركن السعي بين الصفا والمروة. لكن هل يستطيع أن يسعى الآن بعد ما يسمع فتواي، هل يستطيع أن يسعى الآن؟ يعني أنا لا أعلم مستندا للسعي الآن بعد أن يعني انتهت أشهر الحج بهذه المسافة الطويلة، لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول يسعى الآن يسعى الآن. لكن هو لو طاف بالبيت وسعى يلبس ملابس الإحرام تاني، أو طبعا في يوم العيد ما كانش محتاج ملابس إحرام كان تحلل، لو طاف بالبيت وسعى لعل هذا يجزئه، لكن أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبيح السعي بعد هذه المسافة الطويلة قضاء. بيقول عندنا معقبين حلقة وصل بيننا وبين بين الشركة وبين أجهزة الدولة الحكومة، بياخدوا مننا أتعاب تشبه أتعاب السمسرة أو الوساطة، فبيقول إن القائم بالعمل فاوضهم على إن إحنا ناخد بعض هذه الأتعاب كمكافآت للعاملين، كل هذا جائز، لكن هو قال لي في الآخر دون إخبار الشركة. لا، ما ينفعش الموظف ياخد أتعاب من السماسرة أو من المعقبين بدون إذن الشركة. هو يعمل في هذه الشركة في عمل محدد له ضوابط بداية ونهاية، تحديد وتوصيف للأعمال، طريقة تقاضي الأجور والحوافز. ما ينفعش هو يعني يسلك أموره ويجيب فلوس من بره بطريقة لا تعلم بها الشركة، هذا لا يجوز. إذا كانوا قد أخذوا هذه الأموال يستأذنوا المسؤول عن الشركة، يستأذنوا فيها المسؤول عن الشركة، فإن أذن خلاص لا بأس، إن لم يأذن ترد للشركة. الأخت آلاء من المنيفية بتسأل عن معنى الوجل في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هو أصل الوجل يعني علامة من علامات الخوف، الوجل مش الحب. لكن طبعا الذي يحب الله يخاف من الله، يجمع بين الخوف والرجاء ويطمع في رحمة الله. لكن أصل الوجل بمعنى الخوف الذي ولهذا يقولون صفرة الوجل، لما واحد يخاف وشه صفر، وجهه يحصل فيه صفرة. فوجلت قلوبهم يعني خشيت وخافت، ودي علامة من علامات أهل الإيمان الصادق أنهم يخشون الله، يخافون من الله. إذا ذكر الله حصل لهم شيء من الوجل. وقد جاء في سورة الزمر إشارة إلى هذا المعنى، أنهم عند ذكر الله يستشعرون هذا الخوف وهذا الوجل، ثم يعودون إلى الطمأنينة، يعودون مرة أخرى إلى الطمأنينة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه علامة المؤمن، علامة المؤمنين، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين. أخذ أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كم الشيخ
بارك الله فيكم.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
يجي ويبلغ سلامي للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وفضلت الشيخ مسعد الله يكرمه.
الله يسلمك، تفضل يا أخي.
والله حضرتك لو واحد كان مريض يعني، والكلام ده قبل شهر رمضان وشد عليه المرض، وبعد كده ربنا يعني افتكره وتوفى يعني وهو مريض، فجاب شهر رمضان طبعا كنا بنطلع على اساس يعني خطار يعني بدل لاساس انه كان مريض يعني ما قدرش يسوق.
نعم.
وتوفى بعد كده.
طلعته عن كل يوم مسكين؟
عن كل يوم واحد.
اطعمته عن كل يوم مسكين؟
ايوه حضرتك.
هذا هو المطلوب.
لكن على كده ممكن يعني لو الواحد حد من اولاده عايز يصوم بداله او حاجه ممكن ولا ايه؟
مش انتوا اطعمتوا عن كل يوم مسكين؟
اطعمنا.
يبقى لا يجب الصيام عنه، خلاص لا يجب الصيام،
يعتبر ما له صيام كده،
سقط عنه فرض الصيام. نعم.
شكرا،
بارك الله فيكم. اخونا احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
محبك في الناس.
احبك الله الذي احببتني له.
أسألك الدعاء يا شيخ.
ربنا يبارك لك يا شيخ أحمد، تفضل.
الله يكرمك. بعدك يعني في أخ يعني حاج سألني لسه يعني عاوز يروح يحج وعليه دين، عاوز يدفعه عليه دين يعني، فالأولى اللي هو يدفع الدين أو يروح يقضي فريضة الحج.
يعني هو مستطيع الحج.
يعني هو لسه يروح يحج ومعه فلوس اللي هو يحج بس عليه دين، فهو بيقول يعني أسد الدين أو أحج أفضل. يعني
طب هو لو سدد الدين ما يقدرش يحج؟
لا مش هيقدر.
طب الدين حل ولا لم يحل وقته؟
لا ما حل، مش عارف.
إذا حل أجل الدين يسدد الدين،
وإن لم يحل
وكان يستطيع أن يحج ثم يعود ليسدد الدين فلا بأس.
ماشي
يا أحمد.
ماشي يا أخي. طب عايزك يا شيخ عزك يعني ايه حكم يعني الذين يقولون ان يعني بزيارة الميت يوم 40 للنساء ويوزعون بعض الفواكه يعني كده رحمة؟
هذا من البدع يا احمد. لا اصل في هذا، ندعو لموتانا لكن هذا لا اصل له. ام مازن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جمال.
نعم.
لا سمحت حضرتك، انا كنت فطرت في رمضان شهر رمضان كامل، في ابني كنت فتره يعني كنت حامل فيه وفطرت كله.
نعم.
وبعدين ما صمتهوش لحد الان، الكلام ده من 5 شهور، من 5 سنين. وكنت اثناء وانا برضو انا بنت ما كنت بفطر برضو ايام الحيض في رمضان، ما كنتش بعوضها. فدلوقتي حضرتك انا عوضتها كلها من ساعه ما يعني عرفت عددها كلها وعوضتها كلها، بس عاوز اعرف في كفاره فيها ان انا افطر بيها سواء في رمضان ولا لا.
انت كنت تعرفي ولا ما كنتش تعرفي؟
لا ما كنتش اعرف وانا بنت.
كنت ما بتقضيش لانك لا تعلمي ان عليك القضاء؟
اه.
كنت جاهله بالحكم يعني؟
مش جاهله تماما، بس كنت يعني ضعيفه، ما كنتش يعني الموضوع كان بالنسبه لي عادي، لكن انا دلوقتي التزمت والحمد لله.
لا انا اقصد ان الحكم لا اعرفه تحديدا.
لا
ولا عارفاه ومش عايزه اصوم؟
لا كنت عارفه.
يبقى لا يبقى هتطعمي عن كل يوم من شهر رمضان مسكين يا
حتى في الايام بتاعتي وانا بنت؟
حتى الايام بتاعتك اللي انت افطرتيها في الحيض ولم تقضيها الا بعد 5 سنوات هتطعمي عن كل يوم مسكين؟ لا ايام الحيض عديه، عدي ايام الحيض، لكن انا بتكلم عن الشهر اللي افطرتيه بسبب الحمل.
طيب
ثم فرطتي في القضاء 5 سنوات وانت تعلمين هذا، لكن تساهلتي، يبقى انت قضيت الحمد لله. الان هنطعم عن كل يوم من هذا الشهر مسكينا واحدا. ماشي يا ام مازن، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ام ضحى، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش سؤال هو يعتبر تافه بس انا شايفاه كبير جدا من نظري. بنتي عندها 3 سنين ونص يعني، ومنعاها تلعب مع الصبيان تماما يعني. ففي ناس تقول انت كده هتعقديها يعني الصبيان من الرجاله وكده. قلت لها ما تبصيش لحد كبير، بابا عمه خاله بس كده. هل ده يعني انا فعلا بعقدها من الصبيان؟
الصبيان دول من اولاد الجيران يعني؟
صغير جدا.
الصبيان دول اولاد الجيران؟
نعم.
الصبيان دول اولاد الجيران؟
ابن عمها جيران، عيال اللي خالتي انا صغيرين.
لا 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 بأس، لا بأس يا ام ضحى، لان البنت في سن، البنت في سن ما قبل التمييز، خدي بالك.
نعم.
السن اللي في بنتك الان 3 سنوات
أيوه.
اسمه سن ما قبل التمييز، يعني هي لا تميز. فاللعب مع صبيان في سنها او اكبر منها قليلا من اولاد عمامها او جيرانها او نحو هذا لا شيء فيه.
طب معلش عندي طلب بس صغير جدا.
اتفضل يا بنت.
انك تدعي لاختي لانها يعني في سحر وسبب يعني عمل سبب في طلاق، فدعي لها ان ربنا يفك كربها يا رب.
ربنا يفك كربك وكرب اختك وكرب كل مكروب من المسلمين يا اختي. اخونا احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا جماعه؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وفي القناة الرحمة إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا أحمد، تفضل.
ربنا يدوم الصحة على الشيخ محمد حسان.
آمين آمين، تفضل.
والله عندي سؤالين.
تفضل.
لو سمحت، بالنسبة لل اللي هو جاي عن الحج يعني في التسويق شوية، الأشواط بتاعت الحج.
أيوة.
يعني ما كنتش أعرف أقول جزاك الخير خير وأطوف ألف أطوف. فبعدين عرفت فقضية اللف. والثانية سؤال أهل الفضل، يعني هل أنا للوقت بحب يعني في ناس
يعني واحد. يعني معلش يا أحمد، معلش، كنت بتطوف أكتر من 7؟
أي والله.
آه، وأنت يعني ما تعرفش الحكم يعني؟
كنت أعرف الحكم.
لا بأس، طالما عرفت الحكم تلتزم بالسبعة.
السؤال الثاني إني أنا لما نكون هنسأل أهل الفضل يعني علاج المحتاج، وهنسأل أهل الفضل بحيث علاج الدماغ.
تسألهم أموالا يعني؟
ايوه يعني نسالهم على اساس ان بيقوموا بمهمه للشخص ده. وانا السؤال طبعا غير الله مجل.
نعم.
فمش عارف ما حكم السؤال.
لا لا، ان كنا نسال لمحتاج.
نعم.
نسال نتوسط بين المحتاج وبين المتبرع، فهذا من الدلاله على الخير.
والدال يعني ده بس سؤال غير الله.
والدال على الخير كفاعله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا حبيبي. أم إيمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا أختي عندها زوجها عندها بنت بس، وزوجها عايز يكتب لها الشقة، بس خايف حرام يعني يكتب لها الشقة عشان كده يحرم الورثة الشرعيين. لأنها
نعم.
عندها بنت بس. وانا صمت انا في رمضان وانا بنت، كنت طبعا في مصر وما كنتش عارفه، كنت قاعد يعني مستهونين برمضان يعني ال4 ايام اللي انا كنت حق الدوره الشهريه ما كنتش بصومهم، فتجمع عليا حسبتهم لقيتهم شهر ما صمتهم لحد الحين. هل أصوم ولا أكفر عنهم؟
لا أصومي يا أم إيمان، صوميهم.
أصوم أكفر يوم؟
طالما تستطيعين الصيام صوميهم.
أيوة أصومهم وأطلع على كل واحد
من. لا ما أنتش محتاجة، لأنك أنت كنت تجهلي الحكم، مش كده كنت تجهليه؟
لا والله إحنا ما كناش نجهله في مصر، بس كنا مستهونين، كنت لسه بنت صغيرة وكنا مستهونين.
لا بأس، لا بأس لو أخرجتي، لكن أنت يجب عليك الصيام. أما إنه يكتب الشقة لبنته، فإن كان هذا خوفا عليها من إخوته من باقي ورثته.
هي بقول هدية.
ماشي، لو كانت بعض ماله، جزء بسيط من ماله، ما فيش مانع، انما لما يكون هي معظم ماله او اكثر ماله يبقى فيها حرمان الورثه، مش كده؟
اه.
واحنا أيوة. ما نضمنش مين يموت الاول، فهو لا يعصي الله عز وجل، لان هذه هتبقى فيها معصيه، فيها نيه المعصيه. بارك الله فيك. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت ليه عند حضرتك سؤالين. السؤال الاول، والدي كان مريض فشل كلوي، قعد حوالي 4 سنين وبعدين توفى بنزيف في المخال. دوت ياخد اجر الشهيد اللي هو موت المبطون ولا
ما ياخدش؟ نرجو له هذا
ان شاء الله. والسؤال الثاني، انا زوج اختي بيفرق بين مانع اختي تيجي عندنا خلال اخواتي ما يكونوا مجموعين او كده، وبيخليها تروح في الفتره ان ما حدش موجود فيها في البيت عندنا.
ليه؟
هو لاسباب يعني غير معروفه ما لهاش، وهو حتى ملتحي وماشي، بس لما تقعد معاه بيعمل تصرفات حاده جدا في التعامل بتاعه، يعني مش
لا يعني ان كان بيخشى من وجود منكرات.
ما فيش حد طبعا، احنا بيت كلنا.
ان كان يخشى مستجين. ان كان يخشى هذا هيبقى معذور.
ما فيش حاجه،
ما فيش منكرات. لا طب يمنعها من رؤيه اخواتها ليه؟
شبه كده يعني، بحيث لو اختها رايحه يوم الاحد يوديها هو يوم الاثنين، لو رايحه يوم الاثنين.
ما فيش مانع، بس ما يمنعهاش من رؤيه اختها.
لا بتزور اختها البيت وحلف عليها تروح لها البيت، ولا تقتنع بيها في البيت حتى عندنا في البيت عندنا.
لا ان لم يكن هناك مقتضى لهذا فهذا في قطيعة رحم ولا يجوز.
أو لا يجوز ليها قطعته كمان.
نعم.
شكرا.
بارك الله فيكم. أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي. الأخت ألاء من المنوفية بتسأل عن شروط من يتصدر للفتوى. يكون عالم يا ألاء، عنده علم بما يتكلم فيه، بما يفتي به. وطبعا ما فيش حد عنده إحاطة بكل العلوم. عشان كده مطلوب من الإنسان إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أدري، يقول لا أعلم، يقول أنظروني حتى أبحث. بتطلب حديث في ظهور المهدي. لا أنا شايف أن ألاء بتقرأ. يا ألاء اقرأي كتاب كتيب صغير في أحاديث المهدي. المهدي وردت فيه أحاديث صحيحة، أحاديث حسنة، أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة. كل هذا موجود في قصة مجيء المهدي، عندنا في أحاديث نزول عيسى بن مريم عند البخاري فيها إشارة إلى المهدي، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمكم منكم، أو قوله وإمامكم منكم. في كتاب سنن أبي داود كتاب مخصوص اسمه كتاب المهدي، في أحاديث صحيحة. في بعض إخواننا يعني صنفوا مصنفات عن المهدي المنتظر، من أشهر هذه المصنفات مصنفات شيخنا الشيخ البدر، ربنا يبارك في عمره وفي صحته، كتاب قيم، كتاب اسمه المهدي المنتظر. فاقرأي كتاب من هذه الكتب، الشيخ البدر العباد، اقرأي كتاب من هذه الكتب، أو حتى بعض هذه الأحاديث تستطيعين التمسها في كتب السنة، خاصة في كتب السنن الأربعة. حديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، أنا يعني محتاج أنني أراجعه. إحنا عندنا في لبس الحرير وفي استعمال آنية الذهب والفضة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لكن بالنسبة للخمر أنا لم أقف على الحديث، فالأخت ألاء تعطيني فرصة أراجع الحديث لكي أرد عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. الأخ عبد الباسط من ليبيا يقول اشتريت سيارة بالتقسيط وبعتها نقدا للحصول على المال. هذه المعاملة يقال لها التورق. التورق بالقاف من الورق اللي هو الفضة يعني أو النقود، الذي يطلب النقود ولا يستطيع أن يستدين أو يستلف ربما يلجأ لهذه الطريقة، يشتري سلعة حاضرة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال. طبعا الثمن الحال هيكون أقل من الثمن الذي اشتراها به مؤجلا لكي يحصل على النقود. معاملة التورق هذه أكثر أهل العلم يحرمونها، أكثر أهل العلم يحرمونها، وإن كان قد نقل عن الإمام الشافعي أنه يعني لم ير بها بأسا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم تحريم هذه المعاملة لأنها ذريعة إلى الربا. الأخت داليا من الجيزة رايحة العمرة، ربنا يتقبل منها، معها أطفال، طفل رضيع وأطفال بنات وصبيان، بتقول عايزة ياخدوا معايا ثواب العمرة، ماذا أصنع؟ الطفل يا أخت داليا نلبسه ملابس الإحرام، إن كان ذكرا هنلبسه ملابس الإحرام. طب ده رضيع، رضيع حتى لو رضيع ومش هنخاف عليه من الأجواء المتقلبة، نعمل له كفولة ونربطها بدبوس ولا حاجة زي نظام الكوافيل، أو حتى الكوافيل الصناعية هذه لا بأس بها، التي يعني تمنع الطفل من أن يلوث من حوله ببوله وغائطه. مفيش مانع، مفيش مانع نلف على وسطه إزار بدل ما نلبسه بنطلون أو حاجة، نلف على وسطه إزار ونلف على كتفيه رداء، هذا لا بأس به، ونطوف به. إن كانت أنثى، البنت الصغيرة أنثى، هتعتمر في ملابسها العادية، لكن وإحنا بنطوف ناخدهم يطوفوا معنا، حتى لو هنزقهم على عربية، كرسي متحرك أو سيارة من سيارات الأطفال، ما فيش مانع نستخدم هذه السيارة ويطوف وهو راكب لا بأس، أو يطوف وهو محمول، أمه تحمله أو أبوه يحمله لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد من حجة الوداع لقيه وفد فسأل من القوم، قالوا المسلمون، وقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في محفة، المحفة يعني زي شيالة الأطفال، الشيء اللي احنا بنشيل فيها الطفل، رفعت له صبيا في محفة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يبقى أنت يا أختي داليا إذا سعيتي أن أولادك يعتمروا، هم ياخدوا أجر وأنت تاخدي أجر، تاخدي أجر على عمرتك وتاخدي أجر على اعتمارهم وسعيك في أنهم يعتمروا. الأخت سعاد من تونس، زوجها قال لها لو فكرتي في هذا الشيء كل واحد يمشي في طريق. طبعا يعني أنا مشفق على الأخت سعاد وعلى زوجها من طريقة التفكير هذه، هو بيفكر إزاي؟ يعني أنت عارفين الأفكار ممكن ترد على ذهن الإنسان دون أن يدري أو دون أن يقصد، حديث النفس هذه والهواجس والخواطر الإنسان ما يملكش دفعها، فكيف يقول لها هذا الكلام؟ نقول له عد إلى رشدك، تب إلى ربك، امنعها إن كانت هذه الخواطر فيها معاصي، إن كانت هتفتح باب معاصي نمنعها من العمل الذي فيه معصية أو ذنب، لكن لا يقع الطلاق بهذا، خاصة وهو استخدم كلمة كناية من كنايات الطلاق، وهي كل واحد يمشي في طريق، كل واحد من طريق أو كل واحد من سكة، أنا من طريق وإنت من طريق. العبارات دي لو الزوج قالها لزوجته تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، بيسأل فيها عن نيته. لو قال هذه الكلمة اللي هي كناية الطلاق، أنت من طريق وأنا من طريق، قالها منجزة ويقصد بها الطلاق هيقع بها الطلاق، لو قالها منجزة ولا يقصد بها الطلاق لن يقع بها الطلاق، لكن هو علقها على شيء غير مقدور عليه، علقها على التفكير في أمر معين، تقول أنا فكرت في هذا الأمر غصب عني، فعلق الطلاق في لفظ الكناية على أمر غير مقدور التخلص منه أو غير مقدور السيطرة على النفس. ولهذا نقول له اتق الله، ونقول للأخت سعاد يعني إن كان هذا الأمر الذي نهاك عن التفكير فيه باب من أبواب المعاصي فاتق الله وابتعدي عن هذه المعاصي، أما إن كان باب من أبواب المباحات أطيعي زوجك، إذا كنت لا تستطيعين وترد عليك الأفكار والخواطر فلا شيء عليك ولا شيء عليه إن شاء الله، لكن هو يغير من طريقة تفكيره. الأخت أم عصام زوجها بيعمل في فندق من الفنادق السياحية يعمل في مهنة الغسيل والمكوى. بتسأل هو بيتقاضى حوافز. حكم الحوافز دي ايه؟ الاول حكم العمل ايه؟ هو عمله في الغسيل والمكوى حلال لا شيء فيه، لكن الفندق هل هو يتعرض للمنكرات الموجودة في الفندق ام لا؟ ان كان يتعرض للمنكرات الموجودة في الفندق ولا يملك ان يغض بصره ونحو هذا، نقول له ابحث عن مكان اخر واتقي هذه الفتن. ابحث عن مكان اخر واتقي هذه الفتن. بيستطيع انه يعتكف في محل الغسيل ولا يتعرض للمنكرات، يبقى لا شيء عليه. طب الحوافز اللي بياخدها 12% حوافز قد تدخل فيها بعض ارباح الخمور او الديسكو او نحو هذا، نعم غالبا تدخل، لان هذا باب من ابواب الارباح للفنادق. ففي الحالة دي ماذا يصنع؟ نقول له تصدق ببعض هذه الحوافز أو بكل هذه الحوافز ولا تأخذها. بتقول إذا أخت وجدت علمت أن ابنها يشرب السجائر ماذا تصنع؟ هل تخبر أباه أو ماذا تصنع؟ إذا كان الابن بيشرب سجائر من وراكي أو الأم اللي هي علمت هذا، الأول لابد أنها تبذل معه مجهود في ان هو يقلع عن هذه السجائر. طب هتبذل معاه مجهود ازاي وهو هي عرفت من طريق لا يعلمه هو؟ لا مانع انها تذكر له بالتعريض اضرار التدخين، تذكر له بالتعريض ان التدخين بعض الاولاد او بعض الشباب يظن انه علامه من علامات الرجوله، وهو علامه من علامات المفاسد والدخول في أبواب الضرر. تذكره بالله وأن تدخين معصية لله عز وجل. لا مانع أنها تبذل جهد. فإذا وجدت أنه يتغير يبقى خير وبركة، الحمد لله. إذا وجدت أنه لا يتغير وعلمت أنه ما زال على هذا، لابد أن تشرك الأب في علاج الإبن، لأن الأب مسؤول، الأم مسؤولة والأب مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكما أن الإمام على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، فكذلك الوالد مسؤول عن أهل بيته، والوالدة مسؤولة عن أهل بيت زوجها وهي راعية وهي مسؤولة عن رعايتها. زوجها أم عصام بتقول زوجها بيصلي في البيت دون المنزل. لا ينبغي الإنسان أن يعتاد الصلاة في البيت. ما فيش مانع أن أنا أصلي مرة في البيت، أتأخر عن الجماعة فأقيم الجماعة في البيت، ما فيش مانع. لكن تبقى عادتي وطريقتي ومنهاجي أنني لا أصلي إلا في البيت. طب ولماذا أنشئت المساجد؟ ولماذا أمر الله ببناء المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ماذا نصنع بمثل هذه الآيات؟ ده أنا عندي حديث بيقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إن كان هذا الحديث بيقبل التأويل والتفسير، لكن هذا الحديث استدل به بعض الظاهرية على أن الصلاة في البيت باطلة لا تصح طالما تملك الذهاب إلى المسجد. صلاة الجماعة اختلفوا في وجوبها واستحبابها، وبعض أهل العلم يراها واجبة، يراها فرض عين. فأنا أقول لهذا الرجل الذي اعتاد أن يصلي في بيته، وأين أنت من الخطوات؟ إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى مسجده لا يخرجه إلا الصلاة، كانت له بكل خطوة يمشوها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا ما جلس في مسجده ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، فإذا ما صلى وجلس بعد الصلاة في مصلى يختم صلاته أو يجلس في درس علم أو نحو هذا فهو أيضا في صلاة، يعطى له ثواب الصلاة وهو لا يصلي. المساجد ينبغي أن نعمرها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد أنشئت للعمارة، والعمارة ليست بالبنيان فقط، وإنما العمارة بطاعة الله في المساجد، بإقامة صلاة الجماعة في المساجد، بحضور دروس العلم في المساجد. لعلك في المسجد يا أخي تسمع كلمة تنتفع بها بارك الله فيك. الأخ عبد الله من سوريا سألني عن كفارة الجماع في نهار رمضان. هو طبعا واضح انه يعلم الكفارة، لكن هو يسأل هل فيها تخيير؟ لا، الكفارة على الراجح على الترتيب. يعني اول شيء عتق رقبة. طب مش موجود عتق رقبة، يبقى صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. ان كان لا يستطيع الصيام، وعدم استطاعة الصيام هذه قد تكون بدنية مريض، وقد تكون أيضا معنوية، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع على امرأتي في نهار رمضان فقال له صم شهرين، قال وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ أنا ما قدرتش أستحمل رمضان وجامعت الزوجة، هتأمرني صم شهرين؟ مش هقدر. الرسول لم يناقشه ولم يقل له قوتك وصحتك، وإنما قال له أطعم 60 مسكينة. فنقول لعبد الله، لأخونا عبد الله من سوريا، لأخينا عبد الله من سوريا، إذا كنت لا تستطيع الصيام صيام شهرين متتابعين فتنتقل إلى الإطعام، تطعم 60 مسكينة. الأخ محمود من بورسعيد بيلعب في نادي، بين النادي وبين المسجد مسافة قرابة 500 متر، فبيقول لو أنا صليت في النادي جماعة، مش عشان أنا مش قادر أروح المسجد، ولكن عشان أنا شايف إخواني في النادي ما بيصلوش، أو كل واحد بيصلي لوحده، فأنا حبيت أعمل بيهم إمام وأعمل جماعة عشان تبقى الصلاة أكمل وأفضل، بهذه النية يجوز؟ أقول له يجوز، لأنني ما تركتش المسجد رغبة عن المسجد، وإنما تركت المسجد هنا للوصول إلى خير آخر. المسجد بتقام فيه الصلاة والحمد لله، لكن أنا حبيت أنني أحبب هؤلاء في صلاة الجماعة، وبدل ما أقول لهم تعالوا المسجد مش هيجوا، فقلت لهم إيه رأيكم نصلي جماعة في النادي، فصلينا جماعة في النادي. هذا لا بأس به بهذه النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن بعد كده يا أخ محمود، بعد كده تعودهم على المسجد. أم أحمد من السعودية بتقول بناتي لا يلبسن النقاب، بنات في الجامعات يرفضن لبس النقاب، وهي تطلب منهن لبس النقاب، قلت لها بيلبسوا الحجاب؟ قالت بيلبسوا الحجاب، يلبسن الحجاب، حجاب محترم، قالت يعني أنا مش راضية عن الحجاب، حتى الحجاب غير مرضي. مطلوب من أم أحمد أنها يعني تسعى مع بناتها بالإقناع. البنات الآن بيتعرضوا لفتن، بناتنا بيتعرضوا لفتن، بيتعرضوا لمجتمع منفتح مفتوح، فلكي يعني نعتصم بالله ونعتصم بدينه وشرعه، محتاجين ان احنا نجاهد انفسنا ونجاهد حتى في من حولنا. الجهاد ربنا قال عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، الجهاد بالحكمة بالموعظة الحسنة. فمطلوب من أم أحمد أنها تتكلم مع بناتها بالحسنة وترغبهن في النقاب، فإن كان يعني لا يريدن الآن النقاب، يبقى على الأقل أن يكون الحجاب محترما، أن يكون الحجاب ساترا ألا يظهر شيئا من مفاتن البنت، ثم بعد ذلك تكون خطوة إن شاء الله للنقاب. أخونا أحمد من إسكندرية بيسأل عن مريض لم يصم رمضان ومات وأطعموا عنه، أنا أجبته قلت له طالما أطعمتم عنه فلا يجب على أحد من أوليائه أن يصوم عنه. طب في حديث بيقول لي من مات وعليه صوم صام عنه وليه، نعمل إيه في الحديث ده؟ والحديث ده صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. جمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على الصيام الواجب غير صيام رمضان. هو في صيام واجب غير رمضان؟ صيام النذر او صيام الكفارات، يعني كان عليه كفارة يمين صيام، ما كانش يقدر يطعم فكان عليه كفارة يمين صيام، هذا صيام واجب ومات قبل ان يصوم، هنا يصوم عنه وليه. نذر ان يصوم شهرا ومات قبل ان يصوم، يصوم عنه وليه، يبقى في الواجب في غير رمضان. قالوا أما رمضان فقد جعل الله تبارك وتعالى فيه الإطعام، جعل الله تبارك وتعالى فيه الإطعام على المريض الذي لا يرجى برؤه، وعلى الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. ولم يلزم شرعنا الحنيف الولي أن يصوم عن وليه في هذه الحالة. طب من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ الحديث عام، نعم أنا أحترم هذا العموم في الحديث، لكن أيضا أحتمل طريقة الفقهاء في التخصيص، التخصيص العام، التخصيص العام، فخصص هذا العام بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، أو حتى في اجتهادات أهل العلم الأمر بإطعام مسكين عمن لم يستطع الصوم في رمضان. أنا برضو أجبت أم أحمد أم إيمان من السعودية عن قضية قضاء أيام الحيض، هي تقضي أيام الحيض التي تركتها في صباها وفي شبابها ولا شيء عليها. انتهت الأسئلة التي في الاتصالات، معي أسئلة في الرسائل. طب نتلقى هذا الاتصال. حجة صفية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك،
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك ويرزقك يا رب.
آمين آمين، بارك الله
فيك وينفع بعلمك،
ربنا يبارك فيك.
حضرتك لو أنا رايحة أعمل عمرة في شعبان، في نهاية شعبان يعني 28 مثلا، باقي يومين على رمضان، لو أبقيت على إحرامي ودخلت الحرم صليت عادي الصلوات اللي تكون يعني لغاية ما جه أول رمضان وعملت العمرة، على أساس بعضهم بيقول إنه أفضل إن تبقى في رمضان،
أنت
هل ده يعني في حاجة؟
هتوصل الحرم 28 شعبان؟ أنا أنصحك ما تخشيش الحرم لو استطعتم تقيموا في المدينة أولا وتحرمي بعد ذلك من المدينة، هذا أفضل. لو مثلا عندك الشغلة في جدة أو نحو هذا وتقيم يوم أو يومين لا بأس، لكن تأخير الطواف وتأخير السعي عشان أدرك رمضان أنا لا أجد له مبررا. وانت ما شاء الله ذهبت في 28 شعبان، اعملي عمرة في شعبان، ولو استطعت بعد ذلك الذهاب للمدينة وترجعي بعمرة في رمضان يبقى هذا خير على خير. ويبقى انت عملت عمرة رمضان اللي تساوي حجة، وعملت عمرة في شعبان قصدت الذهاب بها، او لو استطعت تأخري سفرك لأول رمضان فهذا لا بأس به. الأخت أم ملك، السلام عليكم. أم ملك، السلام عليكم. طيب اتصال انقطع، أرجع لأسئلة الرسائل القصيرة. لو أخونا شريف، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا مولانا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
الله وإياكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. تفضل يا شريف.
طيب يا مولانا بعد إذن حضرتك، أنا كان والدي متوفي من 31 سنة.
غفر الله له.
وإياكم إن شاء الله. هو كان تعبان تعب شديد جدا. وكان مريض يعني، فما كانش بيصلي في الفترة اللي هو تعب فيها، قعد في حوالي 15 سنة تقريبا.
15 سنة لا يصلي؟
كان تعبان جدا، كان مريض مرض جامد جدا يعني.
ما هو ده من جهلنا يا أخ شريف، من جهلنا بوجوب الصلاة، لأن المريض ممكن يصلي ولو بعينيه يا شريف.
أنا أعلم ذلك والله.
يعني لكن بعض أبائنا وبعض إخواننا قد يجهل الحكم فيقع في هذا المحذور.
أنا أعلم ذلك.
أنا أسأل الله أن يغفر له.
اللهم آمين.
وأنت تكثر من الدعاء له.
أنا بدعيله وبعمل له عمره كل تقريبا أسبوع أو أسبوعين.
أحسنت.
وإن يوم حج عنه الصلاة الجاية إن شاء الله.
أحسنت، بارك الله فيك يا شريف.
فأتمنى
نرجو له الخير، خاصة أننا نظن أنه فعل هذا جهلا ولم يفعل هذا عن عمد، فعل هذا جهلا
يعني. هل دوت ممكن أنه هو يعني ربنا يغفر له به؟
هو لم يكن قاطع للصلاة أو تارك للصلاة، لكن بعض الناس جهلا بيعتقد أن في حالة المرض، خاصة إذا كان المرض يعني بعض إخواننا يسيل بوله أو يسيل دمه أو نحو هذا، فبيعتقد أنه لا يجوز، لا تصح منه الصلاة ولا تجوز منه الصلاة، وبناء على هذا الاعتقاد يترك الصلاة. إحنا لا، بنعلمه أن الصلاة لا تترك، وأنه يصلي على كل الأحوال حتى وهو جالس، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو أومئ إماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هذا أفضى إلى ما قدم وأفضى إلى ربه، فلم نعد نملك له إلا الدعاء والصدقة، وأنت بفضل الله تعتمر له وتدعو له وتستغفر له، وهذا إن شاء الله ينفعه ويصل له يا أخي شريف. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، وأنا بصلي بيجي لي وساوس غريبة كده، يعني أعوذ بالله حاجات، فأحس إن صلاتي مش متتقبلش.
أيوة، سؤالك التاني.
وأنا شغال في ملابس الأطفال لحد 12 سنة.
نعم.
عاوز أعرف حكم الدين فيها، حاجات ملابس نص خم وحاجات لبنات وأولاد وكده، وحكم المانيكانات، التماثيل اللي بنلبسوا عليها الملابس.
تماثيل كاملة ولا أجزاء؟
لا كاملة.
ماشي يا.
شكرا يا شيخ.
بالنسبة لملابس الأطفال لا بأس إن أنت تعمل فيها، خاصة إنها ملابس للأطفال قبل سن البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. تماثيل المانيكان لا ينبغي أن نتخذ التماثيل الكاملة. أنا بيعجبني إن البعض بيستخدم تماثيل ناقصة، جزء العلوي أو الجزء السفلي أو نحو هذا، أو حتى بعض الشماعات التي تبرز الثوب. ولا أنصح أيضا إن تظهر في فترنا الأثواب المثيرة، الأثواب المثيرة زي قمصان النوم ونحو هذا، ما ينفعش تنصب للناس في الفترينات، لأن يعني فيها ما يخدش الحياة. بالنسبة للوساوس التي تنتابك في الصلاة يا أحمد، فلا تلتفت إليها، جاهد نفسك، استحضر أنك واقف بين يدي ربك، حاول أن تخشع في صلاتك، حاول أن تفهم ما تقول ومعاني ما تفعل. يعني حركتنا في الصلاة لها معاني، رفع اليدين الله أكبر، هذه الحركة يقولون حركة التعظيم، زي الجندي لما بيؤدي التحية العسكرية، دي حركة تعظيم من الجندي للقائد. كذلك هذه الله أكبر، هذه الحركة فيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، فكيف بالركوع والسجود وهو تعظيم على تعظيم؟ يبقى نستحضر المعاني في حركات الصلاة وأركان الصلاة، والأقوال التي نقولها سواء كان من قراءة القرآن أو الأذكار، نستحضر هذه المعاني. وأنا في اللقاء الماضي سألني، عجبني لما سألني واحد ما معنى سبحان الله والحمد لله، لأن مطلوب أنني أتعرف على هذه المعاني عشان لما أقول هذه الأذكار أبقى فاهم، أبقى مستوعب ولو بعض من المعنى. لكن إحساسك بأن صلاتك غير مقبولة ده إحساس يعني أنا لا تسترسل فيه، لكن أنا بأصلي وأقول اللهم تقبل، أنا لا أجزم بقبول صلاتي، أنا لا أجزم بقبول صلاتي، لكن أقول اللهم تقبل يا رب، لكن أجزم بعدم القبول، هذا من الوسوسة المنهي عنها. يا أخ أحمد، أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكي.
يا رب يا رب يجعل قناة الرحمة كده على طول دايما إن شاء
آمين
الله.
آمين، وهي على طول دائمة بإذن الله،
لأن إحنا من غيرها إحنا ما نسواش أي حاجة.
ربنا يبارك فيكم
يا رب.
اتفضلي يا أم مريم.
دلوقتي أنا عندي 5 أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول،
إحنا أمامنا 5 دقائق، خدي بالك.
ماشي. السؤال الأول. عدم وجود القطة أثناء الذبح في العيد.
عدم وجود إيه؟
القطة. القطة.
القطة مش موجودة؟
ما بتبقاش موجودة أثناء الذبح في العيد.
ده كلام ملوش أصل يا أم مريم.
مش عارفة، بلاحظها كذا مرة وبعض.
لا هذا كلام ملوش أصل، كان زمان يقولوا لنا يوم الوقفة مش يوم العيد. وكان يقول لنا سيدنا سليمان عازم القطط. كل دي خرافات لا أساس لها من الصح.
السؤال الثاني. رش الملح والبخور دي سنة عن الرسول؟
ليست سنة. لا.
سنة؟
ليست سنة.
طيب.
دي عادة مصرية في الولادة.
يعني عادة عادية يعني.
عادة مش مستحب إن إحنا نفعل هذه العادات.
ماشي. السؤال الثالث، أمي بتحاسبن على جوز أختي علشان هو يعني بيبقى ظالم لأختي. كده عليها ذنب؟
حسبي الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة،
يعني أمي ما عليهاش أي ذنب،
لكن نحن لا نستخدمها ونعتقد أنها تؤذي الناس. يعني واحد بعض إخواننا وأخواتنا بيفهموا أن كلمة حسبي الله سيف مسلط على فلان، أنت يا فلان ظلمتني حسبي الله ونعم الوكيل هقطع رقبتك. لا، ده غير صحيح. حسبي الله ونعم الوكيل معناها إيه؟ يعني يا ربنا يكفيني، ربنا إيه يكفيني، وربنا يكفي بنتي، ما هو امك دي بنتها بتؤذى من زوجها، فهي بتقول يا رب اكفي بنتي، انت وكيلها. الكلمه جميله من غير ايذاء ومن غير فهم معنى الايذاء، كلمه لا شيء فيها.
السؤال الرابع، زوجي بقومه لصلاه الفجر واقعد اقول له صلي، بحس ان هو بيزعل وبيغضب وبيتضايق مني.
لا، ما انت لازم تقومي بود وحب.
والله العظيم بعمل كده يا شيخ،
بود وحب، مش هيزعل منك ابدا. لا
والله بيزعل،
معلش المره الجايه مش هيزعل.
ماشي. السؤال الثالث، لما بفضفض مع امي في اي حاجه مضايقاني او من اي حد مضايقاني، دي تعتبر نميمه؟
لا، مش غيبه ولا نميمه، بس بشرط ان انت ما تتكلميش عن الغير كلام لا يحب ان يسمعه.
لا، بيتكلم يعني بقول لهم على حاجات ضايقتني او كده.
لا خلاص، لا شيء عليك.
شكرا يا فضيله الشيخ،
بارك الله فيك. معانا دقائق يا اخوانا. لو واحد خطب واحد شهرين وبعد تحديد ميعاد الزفاف تراجع عن الخطبه، هل الشبكة من حقه؟ هذا يرجع لتوصيف الشبكة، هل الشبكة هدية أم الشبكة من المهر المتفق عليه؟ في بعض الأعراف بتعد الشبكة من المهر، وفي بعض الأعراف بتعد الشبكة من الهدية. طب هل هذه الهدية ترد أو لا ترد؟ طبعا المهر لا تأخذ الزوجة إلا بالعقد الصحيح، فلو طلقها بعد العقد الصحيح قبل الدخول لها نصف المهر، ولو طلقها بعد الدخول لها المهر كله. لكن دي خطبة، هل يسترد الشبكة إن كانت هدية؟ دي مسألة يعني فيها تفصيل، هل هو آذى هذه المرأة لما خطبها ثم تركها؟ هل تحتاج إلى تعويض؟ هل تسامحه أو لا تسامحه؟ هذه مسائل يحكم فيها العدول، يحكم فيها العدول. امرأة حامل طلقت في الصباح ووضعت حملها بعد الظهر وعقد قرانها في المساء، هل يجوز؟ طبعا السؤال افتراضي، واضح ان السائل بيسأل سؤال افتراضي، لكن الجواب يجوز. يجوز ليه؟ لان عدة الحامل وضع الحمل، هي طلقت في الصباح ووضعت حملها بعد الظهر فحلت من العدة، حلت من العدة. تتجوز بعد العصر او تتجوز بالليل مفيش مانع، لا بأس، لكن طبعا بقول سؤال افتراضي لان الناس لا تفعل هذا. والدي مريض ويريد أن يحج عن أخي الذي توفاه الله في شبابه، فهل يجوز ذلك بالنسبة لوضعه الصحي؟ إن كان وضعه الصحي يسمح له بهذا فليفعل، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا. أما إن كان وضعه الصحي لا يسمح له بهذا، فعندي قروبات كثيرة أهب ثوابها للميت. الشغل في ورق البردي حلال ولا حرام؟ وبنعمل عليه رسومات للفراعنة، إذا كانت الرسومات دي رسومات حية أو رسومات شبه حية أو تماثيل أو نحو هذا فهذا لا يجوز. سائل بقى يقول، وأنا هختم الصلاة الحلقة بهذا السؤال، يقول سلام عليكم أنا لا أصلي ماذا أفعل؟ الجواب سهل جدا، صلي صلي ولا تضيع الصلاة ولا تفرط في الصلاة واستعن بالله. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة التواصل معكم من خلال شاشة الرحمة، تلك الشاشة المباركة، نتواصل معكم ونسعد بتواصلنا هذا، ونحن والله والله يعني نحتسب هذا في موازين حسناتنا. وأنا أطمئن إخواني وأخواتي، أطمئنهم بكل ثقة وبكل هدوء، أن قناة الرحمة ستظل دائما أبدا باقية ولن تتزحزح ولن تتزعزع، وكما قال الشيخ محمد بارك الله فيه، لن نداهن ولن نغير من منهجنا، منهجنا هو منهج الاعتدال، هو منهج الوسطية، هو المنهج الذي نعتقد أنه الواجب علينا تعليم الناس بيان دين الله عز وجل من خلال هذه الشاشة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا من هذه النعمة وألا نفتقد هذه المنة أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.